بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من قواطع السفر قصد الإقامة في مكان معين 10 أيام. إذا قصد المسافر ونوى الإقامة والبقاء في مكان واحد معين 10 أيام متوالية من دون انقطاع ينقطع حكم السفر ولا يصدق عليه عنوان المسافر وترجع وظيفته هي وظيفة التمام. قال المصنف وبذلك ينقطع حكم السفر، يعني بعد ما يصدق عليه عنوان المسافر عرفا ويجب عليه التمام، أي يجب على المسافر أن يصلي صلاة التمام، لأنه إذا انقطع عن عنوان المسافر بعد ما تكون وظيفته القصر، بل يجب عليه التمام لأن عرف الناس بعد ما يروه مسافر. الآن السؤال ما معنى الإقامة؟ قال المصنف ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين 10 أيام. المراد بقصد الإقامة هو أن المسافر ينوي ويقصد الإقامة والبقاء في مكان معين محدد، أما يصير عنده علم بنسبة 100% بالبقاء، يعني علم ويقين، أو يصبح عنده اطمئنان. الاطمئنان هو العلم العالي، مثل نسبة 90% عنده اطمئنان أنه راح يبقى بهذا المكان ما راح يخرج من عنده. فإذا أقام في هذا المكان 10 أيام متوالية يصبح مقيم ويكون حكمه حكم التمام، سواء كانت الإقامة اختيارية، مرة هو يقيم ويقصد ويبقى في المكان باختياره وإرادته، أم كانت اضطرارية ومرة يكون مضطر، مثلا ظرف خاص يمنع من الخروج عن هذا المكان كالمرض مثلا، فيبقى مقيم 10 أيام في هذا المكان من دون أن يخرج منه، أم كانت إكراهية. كيف إكراهية؟ إنه شخص يكره على البقاء في هذا المكان كما لو حبسه مثلا. فالمصنف راح يذكر لنا أيضا مثال للإكراه. فلو حبس المسافر في مكان وعلم إنه يبقى فيه 10 أيام، أصبح عنده علم بنسبة 100% ويقين إنه راح يبقى في هذا المكان 10 أيام، من يقدر يخرج من عنده؟ وجب عليه الإتمام، لأنه إذا صارت عنده إقامة في مكان معين راح تكون وظيفته صلاة التمام، فيصلي صلاة تمام. ولو عزم على إقامة 10 أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج، بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما، وجب عليه التقصير وأن اتفق إنه أقام 10 أيام. إذا شخص ما عنده اطمئنان إنه راح يتحقق منه البقاء في هذا المكان المعين المحدد 10 أيام، هو راح يبقى يقيم بس احتمال ما يقيم 10 أيام، احتمال 9 أو 8 أيام أو 7 أيام حسب الظروف، فما عنده اطمئنان، لا عنده علم ويقين بالبقاء 10 أيام كاملة، ولا عنده اطمئنان وعلم عالي بتحقق 10 أيام في ضمن الإقامة، احتمال أنه الإقامة ما تمتم لأي أمر ما، كما أنه كان يحتمل أنه يخرج لإنجاز عمل إذا اتفق ذلك، أو كان مطلوب من عنده الالتحاق بوظيفة في أي وقت فيخرج من هذا المكان، فلا يحتمل أنه الإقامة 10 أيام تكون تامة. هنا شنو حكمه؟ وجب عليه التقصير من أول يوم، أول يوم يبقى به يصلي قصر، لأنه الإقامة ما تتحقق إلا مع العلم والإطمئنان بالبقاء، أما مجرد الاحتمال للبقاء هذا لا يكفي، مجرد أنه إنسان يبقى بس يحتمل يخرج في أي وقت هذا لا يكفي، هذا لا يسمى مقيم. الإقامة نعني بها قصد الإقامة والنية بالعلم والاطمئنان بالبقاء في المكان المعين، أما مجرد الاحتمال هذا ما يكفي، فنقول وظيفة التقصير من أول يوم، وإن اتفق وصادف إنه ما حصل عند هذا الأمر الخاص اللي يستوجب خروجه وبقى مقيم 10 أيام، مع ذلك تبقى وظيفته هي التقصير. وإن اتفق وصادف إنه أقام 10 أيام ولم يخرج لهذا الأمر أمر ما لم يحصل عنده، تبقى وظيفته وظيفة التقصير من أول يوم. مسألة 419، من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم ونحوهما، إن اعتقد إن متبوعه لم يقصد الإقامة أو إنه شك في ذلك قصر في صلاته. نحن ذكرنا سابقا إنه مرة يكون الإنسان مستقل في سفره، ومرة يكون هناك تابع له. الشخص التابع اللي يتبع المتبوع في السفر مثل الزوجة، الزوجة تتبع الزوج في سفره، أو مثل الولد يتبع والده في سفره، أو مثل الخادم اللي يتبع سيده في أثناء السفر. إذا تابع غيره في السفر والإقامة واعتقد التابع مثل الزوجة إن متبوعه اللي هو الزوج لم يقصد الإقامة، مثل المرأة اللي تخرج في سفر مع زوجها، مثلا سافروا إلى مدينة بغداد، خرجوا من مدينة النجف إلى مدينة بغداد، الزوجة كانت تعتقد إن الزوج لم يقصد الإقامة في مدينة بغداد، كانت تعتقد إنهم يبقون 10 أيام ويرجعون، ما عندهم إقامة 10 أيام. وكذلك الولد خرج مع والده من مدينة النجف إلى مدينة بغداد، كان يعتقد أن الوالد ما عنده إقامة في مدينة بغداد 10 أيام باعتبار أنه لم يقصد الإقامة ولم ينوي البقاء. وهكذا السيد إذا الولد إذا الخادم إذا اتبع سيده، أو مرة يعتقد ويعلم أنه لم يقصد الإقامة، ومرة التابع مثل الزوجة يشك في ذلك، يعني يشك أن الزوج اللي هو المتبوع هل قصد الإقامة أم لا. هنا شنو الحكم؟ الحكم أنه التابع اللي هو الزوجة تقصر في صلاتها، تصلي صلاة قصر، ما تصلي صلاة تمام. لماذا؟ لأنه ما عندها علم أو اطمئنان بالبقاء والإقامة. وإحنا قلنا الإقامة المقصود بها أما العلم أو اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين 10 أيام، وهي الآن ما حاصل عندها لا علم ولا اطمئنان أنه المتبوع اللي هو الزوج أو الولد اللي يتبع الوالد عنده قصد إقامة 10 أيام، فلذلك وظيفته القصر في الصلاة لأنه ما متحقق الإقامة اللي هي قاطعة للسفر، فيبقى وظيفته وظيفة القصر ويصلي صلاة قصر حال حال المسافر. فإذا انكشف له أثناء الإقامة إن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقى على تقصيره. إذا كان التابع مثل الزوجة لم يكن عندها علم واعتقاد بقصد الإقامة من قبل الزوج، إنما كانت تعتقد إن متبوعها اللي هو الزوج لم يقصد الإقامة، فلهذا صلت قصر لأنه حكمها حكم المسافر. ثم انكشف واتضح وتبين للزوجة أثناء الإقامة وبقائها في مدينة بغداد مع زوجها إن المتبوع اللي هو الزوج كان قاصد للإقامة من أول الأمر، يعني من أول يوم دخلوا فيه في مدينة بغداد هو قصد الإقامة 10 أيام، لكن هي خلال هذه الأيام أيام الإقامة كانت تصلي قصر، لأن ما كان عندها لا علم ولا اطمئنان بقصد الإقامة من قبل الزوج اللي هو المتبوع. المصنف قال بقت على تقصيرها، تبقى الزوجة مستمر على تقصير الصلاة لأنه التابع اللي هو الزوجة لم يقصد الإقامة تبعا للمتبوع اللي هو الزوج من أول يوم حصلت فيه الإقامة والسفر إلى مدينة بغداد مثلا، فلهذا تبقى مستمر على التقصير. نفس الكلام بالولد، إذا اتبع والده وصلى قصر لأن ما كان عنده علم أو اطمئنان بقصد الإقامة من قبل الوالد، ثم انكشف له أثناء الإقامة إن متبوعه اللي هو الوالد كان قاصد للإقامة من أول يوم دخلوا فيه في مدينة بغداد، وهو صلى قصر خلال تلك الأيام. نقول يجب على التابع اللي هو الولد أن يبقى على تقصيره، نعم، إلا إذا علم إنه يقيم بعد ذلك 10 أيام، إلا إذا أصبح هناك علم عند التابع اللي هو الزوج أو الولد إن المتبوع اللي هو الزوج أو الوالد سوف يقيم بعد ذلك، يعني بعد الانكشاف، بعد ما انكشف له أثناء الإقامة إن متبوعه كان قاصد للإقامة، إذا انكشف له بعد ذلك إنه الزوج راح يبقى 10 أيام من هذا اليوم، يعني عنده أكثر من 10 أيام، مثل هو من أول الأمر كان قاصد 15 يوم يبقى، والزوجة بعد 5 أيام علمت إنه هو كان قاصد، إن الزوج قاصد للإقامة من أول يوم في أثناء دخوله لمدينة بغداد، مضت 5 أيام بس المتبقي 10 أيام، هذه 10 أيام هي بنفسها إقامة. فإذا علمت الزوجة إن الزوج راح يقيم بعد ذلك، بعد أن انكشف واتضح وتبين لها أثناء الإقامة إن الزوج كان قاصد للإقامة من أول الأمر، هذه بنفسها 10 أيام هي إقامة. من الآن من اليوم 5 تبدي تصلي تمام، لأن المتبقي لإقامتهم 10 أيام كاملة. وهكذا الحكم في الولد إذا اتبع والده، وكذلك الحكم في عكس ذلك، فإذا اعتقد التابع إن متبوعه قصد الإقامة فأتم، ثم انكشف إنه لم يكن قاصد لها، فالتابع يتم صلاته حتى يسافر. كذلك الحكم إذا انعكس الأمر، إذا اعتقد التابع اللي هو الزوج أو الولد وصار عنده علم إن متبوعه اللي هو الزوج أو الوالد قصد الإقامة من أول يوم، مثلا دخلوا في مدينة بغداد، كان عنده علم أو اعتقاد إنه هو قصد الإقامة، فعلى هذا الأساس الزوجة صلت تمام، لأن كانت تعتقد أن زوجها قصد إقامة ونوى البقاء 10 أيام متوالية في مدينة بغداد، فصلت تمام. ثم بعد مرور أيام انكشف لها مثلا أنه لم يكن قاصدا لها، من سئلته مثلا قال لا، إحنا لا نقصد البقاء هنا 10 أيام، إنما 5 أيام أو 7 أيام ونخرج، وهي صلت تمام لأن كانت تعتقد أن المتبوع اللي هو الزوج هو كان قاصد الإقامة 10 أيام. فهنا شن حكمها؟ حكمها تبدأ بالصلاة تمام إلى حين السفر، وظيفتها أن تبدأ بالصلاة التمام إلى حين ما تسافر. نعم، يعني ما هو معناه؟ معناه إنها تبقى على التمام. لهذا قال إذا اعتقد التابع، يعني الزوجة أو الولد، إن متبوعه اللي هو الزوج أو الوالد قصد الإقامة، يعني نوى البقاء 10 أيام في هذا المكان، فأتم، الزوجة صلت تمام والولد هم صلى تمام، ثم انكشف واتضح وتبين إنه لم يكن قاصدا لها، الزوج ما كان قاصد أن ينوي ويبقى 10 أيام في هذا المكان، والزوجة صلت تمام حسب اعتقادها، فالتابع يتم صلاته حتى يسافر، يعني يبقى الزوجة تصلي تمام جميع أيام البقاء إلى حين وقوع السفر من الزوج، وهكذا الولد. نعم. مسألة 420، إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة محددة وشك في أنها تبلغ 10 أيام أم لا، كان حكمه القصر. إذا شخص سافر وقصد البقاء في مكان لكن ما عنده اعتقاد أو علم أو اطمئنان عالي بأن مدة بقائه سوف تبلغ 10 أيام، هذا طبعا ما يحصل من عند الإقامة، لأنه الإقامة قلنا نقصد بها أما العلم أو الاطمئنان من قبل المسافر إنه سوف يقيم ويمكث ويبقى في هذا المكان الواحد 10 أيام. فإذا هو قصد الإقامة في بلد وقصد مدة محددة لكن شك إنه راح تبلغ 10 أيام أم لا، راح يعطينا المصنف أمثلة لذلك، هذا حكم القصر. لأنه ما متحقق منه قصد الإقامة. وإن تبين بعد ذلك إنها تبلغ 10، حتى لو بعد ذلك اتضح إن مدة بقائه استمرت 10 أيام، هذا لا ينفع، يبقى وظيفته وظيفة القصر، لأن الإقامة يشترط فيها العلم والإطمئنان بالبقاء 10 أيام من أول الأمر. مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر في بلدة النجف المقدسة في اليوم 21 من شهر رمضان عازما على الإقامة إلى يوم العيد، ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه، فلم يدري إنه يقيم فيه 9 أيام أو 10 أيام، قصر في صلاته، وإن اتفق إن الشهر لم ينقص، مثل الشخص اللي هو من مدينة بغداد مثلا، سافر إلى مدينة النجف الأشرف ونوى الإقامة فيها من يوم 21 رمضان، راد يبقى إلى يوم العيد عيد الفطر، فهو نوى الإقامة من يوم 21. إذا شهر رمضان في الشهر الهجري أكمل العدة 30 يوماً، راح نحسب له من 21 إلى 30 تنحسب لعشرة أيام، لأن يوم 21 محسوب في ضمن الإقامة، تكمل عند 10 أيام تامة، فتكون وظيفته بعد الإقامة أنه يصلي تمام. ولكن يحتمل أن الشهر الهجري بسبب رؤية الهلال ما يكمل العدة، فما تحصل عنده 10 أيام كاملة، إنما راح تحصل عنده 9 أيام، لأن احتمال بعد 29 من شهر رمضان بعده يأتي 1 شوال ما يكمل العدة 30 يوما، فبالتالي ما تصبح الإقامة مالته 10 أيام، راح تصبح الإقامة مالته 9 أيام من يوم 21 إلى يوم 29. فإذا بقى عنده هكذا احتمال إنه ينقص الإقامة يوم واحد أو تتم، فاحتمال ينقص الشهر واحتمال يتم الشهر، وما يدري هل هو راح يقيم 9 أيام إذا لم تكمل عدة الشهر أو 10 أيام إذا اكتملت عدة الشهر، هنا وظيفته وظيفة القصر من أول يوم من 21 رمضان دخل فيه في مدينة النجف يصلي قصر، لأنه الإقامة ما متحقق عنده. إحنا قلنا الإقامة هي الإطمئنان بالبقاء، كن يطمئن بالبقاء 10 أيام، وإن اتفق وصادف إن الشهر لم ينقص، حتى لو بقى من 21 رمضان في مدينة النجف وأصبح إلى يوم 29 ثم اكتمل عدة الشهر وأصبح شهر رمضان 30 يوما، حتى لو حصلت عنده الشهر 10 أيام واتفق إن الشهر لم ينقص، مع ذلك يبقى وظيفته وظيفة التقصير، لأنه شرط الإقامة أمرين: الأول يكون عنده عزم على البقاء 10 أيام أو أكثر، 2 يكون يحصل عنده علم أو اطمئنان بالبقاء خلال هذه المدة. ذن الأمرين لابد يتوفرن، مجرد العزم والبقاء من دون العلم والاطمئنان بإكمال المدة 10 أيام لا تنفع، فتكون وظيفته وظيفة التقصير. وهكذا الحال فيما إذا تخيل إنما قصده لا يبلغ 10 أيام ثم انكشف خطأه، كما إذا دخل النجف في المثال المذكور في اليوم 14 من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقدا إن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم 15 وإن مدة إقامته تبلغ 9 أيام، فإنه يقصر في صلاته، وإن انكشف له بعد ذلك إن دخوله كان في اليوم 14 منه. هذا طبعا المثال الأول كنا نذكره للشخص اللي يحتمل إنه قد ينقص الشهر أو لا ينقص، قد يكون 10 أيام أو لا تكون 10 أيام. نفس الكلام يجري في الشخص اللي يتخيل إن ما قصده لا يبلغ 10 أيام ثم ينكشف خطأه، يعني شخص تخيل إن ما قصده لا يبلغ 10 فصلى ماذا؟ صلى قصر، ثم ينكشف خطأه إنه ما قصده بالغ 10 أيام، هذا نفس الكلام، هم ما عنده علم واطمئنان بتحقق الإقامة. مثل الشخص اللي يذكر لنا مصنف مثال له، يدخل إلى مدينة النجف في اليوم الرابع عشر من الشهر، من شهر رمضان، ويعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر. ليالي القدر آخر ليلة هي ليلة 23. إذا حسب من يعني من يوم 14 إلى يوم إلى يوم 24 اللي هو لأنه 23 هي آخر أيام ليالي القدر، إذا حسب إلى يوم 24 راح تصبح عنده 10 أيام من 14 إلى 24 بالتلفيق، إذا حسب على طريقة التلفيق. وكان يعتقد أنه هو ما يبلغ 10 أيام، وظهر أنه فعلا هي تبلغ 10 أيام، تبقى وظيفته وظيفة القصر في الصلاة. فكان يعتقد أن اليوم اللي دخل فيه هو يوم 15 مو يوم 14، فمن يوم من يوم 15 إلى يوم 24 تحصل عدة 9 أيام، مدة إقامته تبلغ 9 أيام وليست 10. على هذا الضوء هو قصر في صلاته، لكن انكشف واتضح وتبين له بعد ذلك أن دخوله كان يوم 14، ومن 14 إلى يوم 24 هاي 10 أيام كاملة. مع ذلك يبقى وظيفته هو القصر في الصلاة ما دام عنده علم، ما دام ما عنده علم أو اطمئنان بأنه مدة إقامته هي تبلغ 10 أيام. إذن الخلاصة، لابد في الإقامة مع العزم والبقاء 10 أيام من حصول العلم والإطمئنان بإكمال المدة اللي هي 10 أيام كاملة من دون نقصان. بخلاف ذلك ما تكون وظيفته التمام، بل تكون وظيفته القصر في الصلاة. مسألة 421: لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه 10 أيام. نعم، بالنسبة إلى قصد الإقامة هي أمر موضوعي وليس هو أمر تكليفي، إنما هو موضوع يتحقق في الخارج. إذا شخص قصد الإقامة ونوى البقاء في مكان 10 أيام يتحقق منه الموضوع، سواء كان بالغ أو ليس ببالغ. البلوغ هو ليس شرطا معتبر في قصد الإقامة، حتى لو كان هذا الشخص اللي قصد الإقامة هو ما كانت الصلاة واجبة عليه مثل الصبي. الصبي الصلاة ليست واجبة عليه وقصد الإقامة والبقاء في مكان معين 10 أيام، أثناء بقائه في هاي المد في هذا المكان حصل عنده علامة من علامات البلوغ مثل الاحتلام وأصبح بالغ. الآن صارت الصلاة واجبة عليه، وهو كان عنده قصد إقامة سابقا قبل بلوغه أن يبقى في هذا البلد. الآن شنو حكمه؟ حكم هذه الإقامة اللي نواها في البقاء قبل بلوغه تامة يصلي تمام؟ الجواب نعم، تحقق عند الموضوع. موضوع الإقامة بقصد البقاء موجود عنده، حتى لو كانت الأيام الأولى من الإقامة هو لم يكن بالغ فيها. البلوغ هو ليس شرط في تحقق الموضوع، حتى لو كانت الصلاة غير واجبة عليه وهو غير بالغ، بالنتيجة الموضوع متحقق عنده، فلذلك نقول له أنه يصلي تمام. كذلك الحال في المجنون، إذا المجنون نوى البقاء في مكان 10 أيام نواها حال الإقامة، ثم أصبح له حالة جنون مثل صاحب الجنون مثلا الإدواري، وصلى تمام، وبعد الإفاقة مثلا صار عنده حالة جنون، ثم بعد ذلك أفاق وهو ناول البقاء فيه 10 أيام، من فقد التكليف أثناء الجنون هذا هل يضر في قصد الإقامة؟ الجواب لا يضر، يعني تحقق الموضوع موجود عنده. فإذا أفاق من جنونه يبقى يستمر يصلي تمام، لأنه الإقامة متحققة عنده. حتى لو مدة الإقامة المتبقية بعد البلوغ أو بعد الإفاقة من الجنون لم تبلغ 10 أيام، مثل الصبي اللي يدخل في المدينة في بلد 5 أيام الأولى لم يكن بالغ، لم يكن يصلي، وخمسة الأيام الأخرى المتبقية أصبح عنده بلوغ. المدة المتبقية بعد البلوغ ما تبلغ 10 أيام، إنما المتبقي 5 أيام، مع ذلك نقول الإقامة هي تحققت موضوعها من أول يوم هو نزل في البلد، الإقامة متحققة عنده. كذلك المجنون، إذا نوى الإقامة في بلد وحصل عنده طور ودور من الجنون، وثلاثة أيام هو كان فاقد للعقل ثم رجع وأفاق من جنونه أو من إغمائه، والمتبقي له 7 أيام، هذا ما يضر في قصد الإقامة، يبقى يصلي تمام. وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها، المرأة الحائض والنفساء ما طبعا هي ما مكلفة بأداء الصلاة في فترة الحيض والنفاس، ما كان مطلوب من عدها تصلي، الصلاة ما واجبة عليها. لا نعم، الحائض والنفساء حال النية تصلي ما بقي من بعد الطهر من العشرة تمام، لأن موضوع الإقامة متحقق عدها. فحتى لو كان مثلا هي 4 أو 5 أيام من الإقامة كانت هي حيض عدها ليست بطاهرة، بس هي ناوية الإقامة والبقاء من أول يوم، فموضوع الإقامة متحقق عدها، وإن كان المتبقي هو 5 أيام أو 6 أيام من الإقامة والآن طهرت، انقلها أيضا تصلين تمام. كذلك المرأة النفساء اللي تحصل عدها الولادة ثم ينقطع عدها النفاس خلال أثناء الإقامة، فتصلي تمام ما دام متحقق عدها موضوع الإقامة، ما لم تشتمل، نعم تصلي تمام ما لم تشتمل على سفر جديد تخرج فيه. نعم. مسألة 422، إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور. إذا شخص قصد ونوى الإقامة والبقاء في مكان واحد 10 أيام، دخل في بلد مثلا هو من مدينة النجف سافر إلى مدينة بغداد، نوى يقيم 10 أيام في مدينة بغداد، ثم بعد ذلك عدل عن قصده، يعني نقل نيته، قال أعرض، قال ما أريد أبقى 10 أيام، فشنو حكم الأيام الأولى اللي نوى بيها البقاء؟ هناك عدة صور، 3 صور سوف يذكر لنا المصنف. الصورة الأولى أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة أدائية تماما، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد. إذا كان العدول عن نية قصد الإقامة 10 أيام حصل بعد ما صلى صلاة أدائية تماما، مثلا هو الآن دخل في مدينة بغداد نوى الإقامة وصار وقت صلاة الظهرين وصلى صلاة الظهر الأدائية تمام 4 ركعات، على اعتبار هو ناوي إقامة واللي ينوي الإقامة والبقاء وظيفته التمام، وعلى ذلك هو صلى صلاة الظهر تمام، بعد صلاة الظهر صار عنده عدول، قال ما راح أبقى 10 أيام في مدينة بغداد، نقول في هذه الصورة يبقى حكمك حكم التمام ما بقيت في ذلك البلد، يعني كل الأيام اللي راح تبقاها في هذا البلد حتى ولو لم راح تكمل الإقامة 10 أيام تبقى وظيفتك تصلي تمام إلى أن تسافر من ذلك البلد. هذا الأمر الأول، إنه عدوله بعد ما صلى صلاة أدائية تماما، طبعا المصنف قيد أدائية وليست قضائية. ثانيا صلاها تماما، يعني 4 ركعات كاملة ولم يصليها قصرا، وأما اللي يصلي صلاة مغرب 3 ركعات هذا لا تضر عليه، أو اللي يصلي صلاة فجر 2 ركعات هاي لا تضر عليه، بعد عدوله ينقطع عنه الإقامة ترجع وظيفته القصر. كلامنا فقط في الصلاة الأدائية تماما اللي هي مثل صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، إذا صلى 4 ركعات تامة فبعد يبقى حكم التمام ما دام هو باقي في ذلك البلد إلى أن يسافر منه. هاي أولا. ثانيا أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير. ومرة يكون العدول عن قصد البقاء 10 أيام والإقامة قبل أن يصلي صلاة أدائية تماما، يعني قبل أن يصلي 4 ركعات أداء، مثل شخص أما لم يصلي أصلا ثم عدل، أو إنه صلى صلاة ولكنها ليست أدائية تماما، مثل صلى صلاة الصبح أو صلى المغرب، أو مثلا صلى صلاة رباعية لكنها قضائية وليست أدائية، كان عنده قضاء ما في الذمة وقضاء، هذا ما يضر على شنو؟ على إقامته، لا يضر أن يكون عدولة بعدما لم يصل الصلاة التمامية، هذا وظيفته شنو؟ حكم التقصير، يعني الإقامة من عنده بعد ما تحققت 10 أيام، ما عنده نية وبقاء في هذا المكان 10 أيام تامة، فترجع وظيفته وظيفة المسافر وهي التقصير، يصلي قصر. إذا كان عدولة قبل ما يصلي الصلاة الأدائية تماما يكون وظيفته وظيفة المسافر، ما متحقق عنده الإقامة 10 أيام بالنية والبقاء، سواء لم يصلي أصلا أو صلى صلاة أخرى كالصبح والمغرب التي هي ليست رباعية، أو صلى صلاة رباعية لكنها قضائية وليست أدائية تماما، فترجع وظيفته وظيفة التقصير. هاي ثانيا. ثالثا، أن يكون عدولة أثناء ما يصليها تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته. نعم، الأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك. إذا كان حصل عند العدول عن قصد البقاء 10 أيام أثناء الصلاة، أثناء ما بدأ يصلي صلاة الظهر أدائية تماما، أثناء الصلاة صار عند العدول، قال راح ما أبقى في مدينة بغداد 10 أيام كاملة، فصار عند عدول عن قصد البقاء أثناء الصلاة تمامية، في هذه الصورة عندما يحصل عنده العدول عن القصد هو أيضا يعدل بالصلاة، كون ينقلها من الصلاة التامة إلى الصلاة القصر. فما دام لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، مثلا هو في الركعة الثانية وصار عند العدول، أو كان مثلا دخل بالركعة الثالثة وقرأ التسبيحات لكنه لحد الآن لم يركع، إحنا مر علينا سابقا أن الركعة تتحقق بركوعها، فما دام هو لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة يمكن أن ينقل صلاته من صلاة التمام إلى صلاة القصر، فينقلها للقصر ويتم صلاته، يعني يشهد ويسلم ويكون من عنده صلاة قصر، على اعتبار أنه بعد ما عنده نية البقاء والإقامة 10 أيام، فترجع وظيفته إلى وظيفة التقصير. نعم، المصنف احتاط، قال الأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك، يعني بعد انتهاء الصلاة كن يرجع يعيدها صلاة قصر من باب الاحتياط الأولوي، لأن وقع كلام عند الفقهاء أنه الصلاة هل هذا من موارد العدول بالصلاة أم لا؟ أنه هل من موارد العدول بالنية من صلاة التمام إلى صلاة القصر، أو هو ليس من موارد العدول وإنما الصلاة تبطل ويجب عليه إعادتها قصرا من جديد؟ المصنف رأي أنه هذا من موارد العدول، يستطيع أن يعدل من الصلاة التمام إلى صلاة القصر وينقل النية من نية الصلاة الأدائية تماما إلى الصلاة الأدائية قصرا، ما دام هو لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة. نعم، رعاية لمن قال إن هذا المورد ليس من موارد العدول بالنية، فاحتاط المصنف بالاحتياط الأولوي، قال إن الأحوط الأولى أن بعد ما يتم صلاته يرجع يعيدها صلاة قصر مستقلة، لاحتمال إنه ليس من موارد العدول كما هو الرأي الفقهي الآخر. وإذا كان العدول بعد دخوله في الركعة الثالثة بطلت صلاته، على الأحوط لزوما ولزمه استئنافها قصرا. إذا كان هذا المصلي كان عدوله بعد أن ركع ركوع الركعة الثالثة، صارت بعد الصلاة 3 ركعات، إحنا قلنا الركعة تتحقق بالدخول في ركوعها، إذا هو صار عنده عدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة، أولا الإقامة انتفت لأنه عدل عن قصده، انتفت الإقامة، فوظيفته بعد ما يصلي تمام كل شيء يصلي صلاة قصر، وهو دخل بركوع الركعة الثالثة ما جابها ركعتين، صارت عنده 3 ركعات، نقول صلاته بطلت، الصلاة تكون باطلة، لأنه بعد انقطاع بعد العدول عن قصد الإقامة وانقطاع الإقامة وظيفتك مو تصلي تمام، وظيفتك تصلي قصر، وهاي الصلاة اللي جبتها باطلة، لأنه راح ما متحقق بيها القصر اللي هي الركعتان. والأحوط لزوما بعد بطلان الصلاة يلزم عليه أن يستأنفها قصرا، كون يرجع يعيدها ويستأنف الصلاة. طبعا الاستئناف بمعنى قطع العمل، كون يقطع صلاته ويرجع يستأنفها قصرا، يصليها صلاة القصر، لأن بعد ما عنده متحقق نية البقاء 10 أيام. فبالتالي وظيفته مو الصلاة تمام، إنما وظيفته أن يصلي قصرا. مسألة 423: لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشيع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك، ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا. إحنا عندنا الشخص اللي ينوي الإقامة 10 أيام في مكان معين، أولا نشترط عليه وحدة محل الإقامة، يعني يكون يقيم في مكان واحد معين، هاي أولا. يعني إذا شخص مثلا قصد الإقامة في مدينة النجف، يقصد الإقامة في مدينة النجف فقط، مو يقصد الإقامة في مدينة النجف والكوفة، لا، لابد أن نشترط وحدة محل الإقامة. إذا قصد الإقامة 10 أيام يقصدها في مدينة النجف فقط، مدينة معينة محددة لا يخرج عنها. أما إذا قال لا أنا أقيم 10 أيام بين النجف والكوفة، نقول لا، هاي ما تتحقق عندك الإقامة، تكون وظيفتك وظيفة القصر، هاي أولا. ثانيا، هل يشترط أنه الشخص اللي يقيم في محل معين ومحدد أن يقصد عدم الخروج عن هاي البلدة؟ لو يستطيع الخروج إلى بعض الأماكن المحددة لكنها لا تتعدى خارج البلد، نقول لا يشترط قصد عدم الخروج. المصنف قال لا يعتبر أن يقصد في الإقامة أن لا ينوي الخروج عن محل الإقامة، بل لا بأس له أن يخرج أن يخرج عن البلدة، لكن هذا الخروج خروج متعارف، مثلا يقصد الخروج لتشييع جنازة. إذا شخص توفى وراد يشارك في التشييع، وهذا التشييع راح يصل مثلا إلى حدود البلدة لوجود المقبرة هناك، هذا يحق له مشاركة به. أو ما دام هو قاصد البقاء في المدينة بس يقصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من بعض الأماكن، مثل تشييع جنازة إلى المقبرة ويرجع، أو لزيارة قبور المؤمنين، المقبرة موجودة على حدود البلدة، هو يخرج يزور قبر المؤمن ويرجع، أو للتفرج، أو هو مثلا كان جاء مثلا قد جاء إلى هذا البلد لغرض السياحة، يريد يتفرج على معالم البلد الأثرية أو الأماكن الدينية، فينتقل داخل البلد من مكان إلى آخر، حتى لو كانت هاي الأماكن بعضها موجودة على حدود البلد فينتقلها، هذا كله لا مانع منه ما دام يقصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأماكن. كذلك يريد يروح لبساتينه، مزارعه، مقبرته، كل ذلك مما يكون متعارف وصول أهل البلد إليه، هذا كل لا يقدح ولا يضر في صدق الإقامة فيها في هذه البلد، ما يضر، تبقى الإقامة متحددة عنده، لكن بشرط ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة، ما يصير يخرج أكثر من حدود المسافة الشرعية، لو مرة 44 امتدادي ما يحق له ما لم يبلغ حد المسافة. وكذلك لو كانت ملفقة 22 ذهاب و 22 إياب، ما يصير يخرج خارج البلد بمسافة حدود المسافة أو حدود الامتدادية أو حدود المسافة الملفقة، لأنه إذا خرج بعد مسافة هذا راح يصبح شنو؟ إذا خرج خارج البلد وقصد هيك مسافة راح يصبح سفر، والسفر راح يضر على الإقامة مالته. فلهذا نشترط أنه خروجه لخارج البلد ما يبلغ حد المسافة، ولا راح يصبح سفر شرعي، وهذا معناه أنه بعد انقطعت عنا الإقامة، الإقامة تنقطع بالسفر، هاي أولا. ثانيا، ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا، من يخرج إلى حدود البلد أو خارج البلد، حتى لو لم تكن مسافة شرعية، لكن ما يصير يبقى مدة طويلة بحيث تضر على صدق الإقامة في البلد عرفان. مو يخرج نصف نهار، شخص يخرج من الصباح إلى المساء هو خارج البلدة وبالليل يرجع، لا، هاي مدة إقامة كثيرة، مدة الخروج مقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفان. عرف الناس من يروه إنه نهار كامل من الصباح إلى المساء هو خارج البلدة، ما يقولون عنه إنه مقيم، ما يقولون عنه إنه مقيم في داخل البلد عرفان. عرف الناس هذا يضر، ينافي ويضر بصدق الإقامة في البلد عرفان. فإذا قصد الخروج تكون المدة كبيرة حد تنافي صدق الإقامة في داخل البلد، مو يخرج من أول النهار إلى المساء خارج البلد وبالليل يرجع للبلدة مالته، هذا ما يصح، لأن يضر على صدق الإقامة في البلد عرفان. أما إذا قصد الخروج إلى حد الترخص أو ما يزيد إلى ما دون المسافة، كما إذا كان هو قصد الإقامة في مدينة النجف الأشرف لكن قصد الخروج مثلا إلى مسجد الكوفة، المسافة من النجف إلى مدينة الكوفة تبلغ 25 كيلو، من مركز النجف إلى مسجد الكوفة أو مسجد السهلة تبلغ 25 كيلو، هذا يضر بقصد الإقامة مالته؟ نقول ما يضر بقصد الإقامة إذا لم يكن هذا زمان الخروج مستوعب لجميع النهار، مو يروح المسجد الكوفة من أول النهار إلى المساء، لا، هاي المدة تضر على الإقامة مالته. نعم إذا خرج بمقدار ساعة أو ساعتين قال أزور مسجد الكوفة ومسجد السهلة وأسوي الأعمال المستحبة وأرجع مدة ساعة ساعتين، نقول هذا ما يضر على قصد الإقامة مالتك. زمان الخروج إذا لم يكن مستوعب للنهار ما يضر، هذا أولا. ثانيا ألا يتكرر منه الخروج، يعني مو كل ساعة أنت خارج إلى مدينة الكوفة ذاهب وراجع، هذا يضر على صدق الإقامة في البلد عرفا، لأنه أنت جاي تقطع مسافة 25 كيلو، فعرف الناس من يروك أنه يتكرر من عندك الخروج راح يقولون ما يصدق عليك عرفا أنك مقيم في داخل البلد، المقيم ما يخرج من البلد، عنده إقامة مو يخرج ويرجع. فلهذا نشترط أن ما يكون زمان الخروج مستوعب لجميع النهار، وأن لا يتكرر منه الخروج بحيث لا يصدق معه الإقامة في هذا المكان الواحد. وإلا إذا كان خروج النهار كله أو تكرر منه الخروج، هذا راح يضر في صدق الإقامة، والإقامة مالته راح تنتفي، وإذا انتفت الإقامة راح ترجع وظيفته وظيفة القصر. إذن الخلاصة نشترط وحدة محل الإقامة، أنه يكون مكان واحد محدد معين. ثانيا لا نشترط قصد عدم الخروج عن نفس مدينة الإقامة، بس بشرط أن لا يبلغ خروج حد المسافة ولو مرفقة خارج البلد، وأن لا تطيل مدة خروجه بحيث ينافي صدق الإقامة، وأن لا يتكرر منه الخروج، وإلا هذا يضر في صدق الإقامة عرفان. أما مسألة 424 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.